أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. باختصار، كان الكلام فيما يرتبط بالثمرة الثالثة، وهي أنه بناء على الكشف هل الأصيل في المعاملة الفضولية أن يبطل المعاملة لفظا أو قولا أو عملا، لفظا أو قولا بعبارة أو فعلا. طبعا كان الكلام فيما يرتبط بالفعل، أنه هل له أن يتصرف أو ليس له أن يتصرف، ولا سيما التصرفات التي في الحقيقة تستوجب أو تتنافى مع التزامه ومع عهده ومع عقده ومع تحقق النقل والانتقال. تقدم الكلام في المسألة على مستوى الأقوال، وكانت النتيجة أنه ليس له ذلك. وكان الاستدلال على هذه النقطة بالأمس، خلصنا إلى هذه النقطة، أنه بالآخرة كمعاملة من طرفه، يعني من طرف الأصيل في المعاملة الفضولية، لأن المعاملة تامة الأجزاء والشرائط، كاملة متكاملة. غاية ما في الأمر أن الشيء المتبقي هي إجازة الأصيل، وإجازة الأصيل في الحقيقة إنما تنضم إلى العقد، والعقد حينئذ بالنسبة للأصيل الثاني تلزمه بالعقد. فإذن الذي يعمل، الذي يؤثر، الذي ينقل، العقد المتحقق. فبناء عليه قلنا من باب أن الطرف الأول الأصيل إذا التزم، وبناء على التزامه فتشمله العمومات المتقدمة التي تأمر بالوفاء بالعقود وغيرها، وعليه ليس له أن يقدم وأن يتصرف شيئا يتنافى والتزامه وعقده، وخصوصا هذه التصرفات التي عبرنا عنها، التصرفات العملية التي تتنافى والعقد، من قبيل أن تزوج نفسها بعد أن تزوجت فضولة، من قبيل أن يبيع الأمل التي قد باعها أن يعتقها، وهكذا. فبناء عليه أشرنا بالنهاية، هذا كله تقدم، أنه هل حينئذ يمكن القول على هذا الأساس أنه ما دام ليس له كأصيل أن يتصرف بالمنتقل عن تصرفا ينافي ما التزم به، أي يكون له حينئذ أن يتصرف فيما انتقل إليه، لأنه بالآخر عندنا معاملة فضولية، والمعاملة كما تعلمون مبادلة مال بمال، فحينما تحقق العقد من طرفه فألزمناه بأوفو بالعقود بأن لا يتصرف فيما انتقل إليه. طيب، إذا ألزمناه بأن لا يتصرف فيما انتقل إليه، هذا الإلزام يقتضي أن نلزمه بما له وبما ماذا؟ بما عليه. طيب، بما عليه ألزمناه بأن لا يتصرف فيما انتقل إليه، انتقل عفوا عنه. طيب، يبقى أيضا علينا أيضا أن نلتزم ونلزمه بما له. ما له ما هو؟ أن الذي انتقل إليه بالمعاملة الفضولية حينئذ له أن يتصرف في بمقتضى المقابلة وبمقتضى المبادلة وبمقتضى أن البيع مبادلة مال بمال. فما دمنا ألزمناه بخروج المال الذي التزم بإخراجه عن نفسه، فالمفروض أن نلتزم معه بدخول المال الذي هو في قبال ماله وله أن يتصرف فيه. شيخ المصنف يقول: إن قلت بأن له ذلك، يقول لا، ليس له ذلك. ويقول هذا الشيء اتضح من طيات ما تقدم في كلامنا، ولكن من الآن فصاعدا يفرد للإجابة على هذه الشبهة، يفرد صفحة كاملة لبيان أن ليس له ذلك. ليس له ذلك بمعنى أنه فيما انتقل عنه ليس له أن يتصرف فيه أي تصرف يتنافى والعقد الذي صدر منه، وفي نفس الوقت ليس له أن يتصرف فيما انتقل إليه بالمعاملة الفضولية قبل أن يجيز الأصيل. خب لماذا؟ يقول لهذا، لأنه في الحقيقة فيما انتقل عنه هو ألزم نفسه به، ومن باب نلزمه بما التزم وبما أنشأ وبما أوقع. وأما أن يتصرف فيما انتقل إليه، هذا في الحقيقة هذا ليس له، وإنما هو في الحقيقة ماذا؟ هذا له وليس عليه. فكل ما هو عليه نلزمه به، وكل ما هو له لا نلتزم به له. واضح؟ يعني أشبه شيء ولو من باب المقاربة في المدعي وماذا؟ في أنه في الحقيقة هذا ادعاء، وفي ما يرتبط بغير الادعاء كما نعبر عنه بالإنكار. يعني فيما يرتبط بإلزامه بنفسه، بل نلزمه، إلزموهم بما التزموا، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ جائز ماضي. أما في بعض الموارد هذا لا يكون في الحقيقة إقرار، وإنما يكون ادعاء في حق الغير. إذن في حق نفسه والإقرار نلزمه به، في حق غيره هذه دعوة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى طرق وأسباب حتى تثبت له، وهو أن يكون هناك بين، أن يكون هناك بين. هنا يقول فيما انتقل عن، إذا نلزمه به لأن هذا عليه فيلزم به. أما فيما ينتقل إليه هذا له، فحينئذ لا يثبت له بقانون أوفو بالعقود، إلا أن يجيز الأصيل الثاني، فإن أجاز فيبنى على الشيء مقتضى، وحينئذ يصح العقد ويكمل العقد من طرف الأصيل الثاني. وإن رد الأصيل الثاني فيكون برده الأصيل الثاني قد أبطل العقد الصادر من الطرف الأول. هذا خلاصة الكلام. قل لا ملازمة بين أن نلزمه بعدم التصرف، أو أن يكون ليس له تصرف فيما انتقل إليه، وبين أن يكون له أن يتصرف فيما انتقل إليه. إذا من انتقل عنه ليس له أن يتصرف، ومن انتقل إليه بالعقد الفضولي قبل الإجازة ليس له أن يتصرف. يعني بعبارة الجماعة لاحظت برجالها ولا أخذت السيد علي، السيد علي جنابك والله السيد سيد، ولا أخذت السيد حسن ما يخالف. فإذا بناء على ذلك إذا ليس له أن يتصرف فيما انتقل عنه ولا فيما انتقل إليه، وهذا لا ينافي قانون المبادلة. المبادلة بل مبادلة مال بمال من طرفه تحققت المبادلة، ولكن من طرف الأصيل الثاني ما لم يجز إذا لا يتم نقل ماذا؟ نقل مال الآخر إلى ملكه. لذلك قال ومن هنا بالبيان المتقدم تبين لكم فساد توهم أن العمل بمقتضى العقد، يا عقد العقد الصادر من الأصيل والفضول قبل الإجازة، كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، حرمة تكليفية واضح وأيضا وضعية، ها؟ كذلك يوجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه. انتقل إليه بماذا؟ بالمعاملة الفضولية، ولكن قبل إجازة الأصيل وهو المالك. لماذا لا ملازمة؟ لماذا؟ يجيب بشكل مختصر، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه هذا يتنافى مع ماذا؟ مع قانون مقتضى المبادلة، أن البيع مبادلة مال بمال، مقتضى العقد عن المبادلة. لماذا؟ قال توضيح الفساد أن هذه الدعوة، دعوة الملازمة، فاسدة لا نقبلها. توضيح الفساد أن الثابت من وجوب الوفاء بقوله تعالى أوفوا بالعقود، أن الثابت من وجوب الوفاء، من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة، هو ماذا؟ أنه يحرم عليه نقضه، نقضه إما قولا وإما فعلا، وهنا الكلام نقضا فعليا، حرمة نقضه والتخطي عنه وتجاوزه، يعني حينما يتصرف فيه، يعني إذا ماذا؟ إذا ينقضه، إذا يتخطى عليه، يتجاوز عليه. وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، يعني في من انتقل عنه، حيث التزم بخروجه عن ملكه، ولو كان التزاما ماذا؟ ليس التزاما تبرعيا مجانيا من دون مقابل كالهبة وكالهدية، لا، ولو بالبدل، لأنه بيع، مبادلة مال بمال. وأما دخول البدل في ملكه وهو الثمن مثلا أو المثمن، فليس مما التزمه على نفسه، ليس مما التزمه، أصلا ليس له هذا الحق، فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه. هذا يكون في الحقيقة جعله لنفسه وألزم به غيره، فيكون من قبيل ماذا؟ هنا إقرار وادعاء، من قبيل الادعاء مثلا في قبال الإقرار، بل مما جعله لنفسه. ومقتضى الوفاء بالعقد، بقوله تعالى أوفوا بالعقود، حرمة رفع اليد عما التزم به على نفسه. وأما قيد كونه بإزاء مال، قد يقول قائل له التزم به ولكن بقيد مبادلة لا مجانا، قال فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة، فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا للمبادلة، لا، المبادلة لازالت قائمة على حالها. فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركا، إذن فعلا وهو التصرف الفعلي، تركا ماذا كان يقول أبطلت ومشاكل لفظي، قال فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل، وهي أصالة ماذا؟ يعني فيما في الشيء الذي لم ينتقل، في الشيء الذي ينتقل إليه. يقول مقتضى الأصل إذا شاء على أقل التقادير، إذا شككنا متصرف فيما ينتقل إليه ولو بعد الإجازة يحتاج إلى نقل، نشك في تحقق النقل والانتقال قبل إجازة المجيز حتى نجيز له التصرف، الأصل عدم الانتقال. وهنا يبقى قال فلماذا، ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه. يقول إذن لماذا، عودا على أصل الموضوع، أقول أنتم ألزمتموه لهذا المنشئ أي الأصيل، ألزمتموه بأنه نقل، وما دام قد نقل فيلزم بأنه ليس أن يتصرف فيما انتقل عنه، وأيضا ألزمتموه بأنه أيضا ليس له أن يتصرف فيما سينتقل إليه بالإجازة، فأصبح محروم من الطرفين. المستشكل هنا ماذا يقول؟ يقول قد يقول قائل بأن الأصيل حينما ملك والتزام لم يكن التزامه مطلقا، وإنما كان التزامه ماذا؟ التزامه معلق. فإذا كان التزامه مطلق الكلام كما تفضلتم، نلزمه بما التزم وعليه ينطبق عليه قوله تعالى أوفوا بالعقود، ويتعين عليه الالتزام بما التزم به. وأما المورد يقول المستشكل بأنه التزام مقيد، يعني هو التزم بالناقل، نقل ماله إلى غيره، ولكن بشرط أن يرضى المالك أو يجيز المالك، فإذا هو التزام معلق، وما دام التزام معلق فما لم يتحقق المعلق عليه وهو إجازة الأصيل، ماذا؟ الالتزام منتفد بانتفاء موضوعه، فله أن يتصرف حينئذ. ويقول نظير ذلك، هذا أولا على القاعدة، الجواب أيضا النظير لذلك، يقول هذا له نظير في الفقه أيضا، قل له نظير في الفقه، يقول بأن النذر على قسمين، النذر المطلق والنذر المحلق. النذر المطلق بعد واضح، ينذر لله أن يفعل كذا، أن يقدم كذا، أن يبذل كذا، أن يعطي كذا، بمجرد أن ينذر، فإذا كان النذر مستجمعا للشرائط فبعد ليس له أن يتصرف في ماذا؟ في المنذور، يصبح كل ملكا لمن؟ للمنذور، لله في سبيل الله إلى آخره. ولكن عندنا القسم الثاني من النذر، وهو النذر المعلق. النذر المعلق على شيء، يقول لله كذا إن شفي ولدي، لله كذا إن نجح ولدي، لله كذا إن رزقت ولدا، وهكذا. فعليه يقول بالنسبة للمنذور المعلق قبل أن يتحقق الشرط المعلق عليه، للناذر أن يتصرف فيما نذر، له أن يتصرف، لأنه بعد لم يصبح النذر ناجزا في حقه. ويقول هذا من هذا القبيل، يقول موردنا من هذا القبيل، إذا التزم، ولكن التزم التزاما معلقا، فحاله حال من نذر نذرا معلقا، فعدم تحقق الشرط لا يمنعه من ماذا؟ من التصرف فيما نذر أو فيما التزم بنقله. فلتكن هذه كتلك، هذا الإشكال. إن قلت يأتي الجواب. قال ودعوى، هذه إن قلت، ودعوى أن الالتزام المذكور من الأصيل إنما هو على تقدير الإجازة، الإجازة ممن؟ من الأصيل الثاني، ودخول البدل في ملكه بعد الإجازة. وعليه فالالتزام في المقام معلق على تقدير لم يعلم تحققه، قد يتحقق وقد لا يتحقق، لم يعلم تحققه، فهو هذا الالتزام المعلق في المقام كالنذر المعلق على شرط. وعليه حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط، إذا لم يعلم بتحقق الشرط، لأن الشرط بيد الله، قد يحصل وقد لا يحصل، إذا لم يعلم بتحققه أو لم يعلم بتحققه. فكما أن التصرف حينئذ لا يعد حنثا، تصرف يعني في المنذور قبل تحقق الشرط لا يعتبر حنثا في نذره، فكذا التصرف فيما نحن فيه، يعني فيما انتقل عنه بالبيع الفضولي قبل تحقق الإجازة من الأصيل، فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة، لا يعد نقضا لما التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا ماذا؟ إلا معلقا على إجازة الأصيل. في مقام الإجابة نجيب على الجواب النقضي وعلى الجواب الحلي، الإشكال الحلي عفوا الإشكال النقضي. أما الحل النقضي، يقول النقضي أول الكلام، من قال بأن المنذور في النذر المشروط للناذر أن يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ولا يعد ذلك حنثا؟ قل أول الكلام، فإن الأكثر على اعتبار هذا على عدم جواز هذا، ولو أقدم على هذا فاعتبروا ذلك حنث، ولا سيما إذا تحقق الشرط بعد ذلك فيكون حانثا، وعليه حرمة تكليفية متحققة، وأيضا به أثر وضعي الحكم الوضعي. هذا الجواب على الإشكال النقضي. وأما في موردنا هنا، يقول أيضا ما ذكره المستدل من الجواب الحلي بأن في الحقيقة العاقد الأصيل مع الفضولي إنما أنشأ إنشاء معلقة، وهذا إشكاله، أن الإنشاء الإيجاب البيع معلق على إجازة من؟ على إجازة المجيز. يقول هذا أول الكلام، هذه مغالطة أصلا. نحن نتكلم على أساس الكشف ولا على أساس النقل؟ على أساس الكشف مو على أساس النقل. وبناء عليه إذا إجازته لم تكن إجازة، عفوا إيجابه وبيعه لم يكن إيجاب وبيع معلق، وإنما كان إيجاب وبيع مطلق من نسبة له من طرفه مطلق وليس معلق. ولذلك نحن نعتبر بأن الذي يوجب النقل والانتقال هو العاقد وليست بناء على الكاشف وليست الإجازة. ولذلك نقول بأن الإجازة ماذا؟ كاشف عن تمامية العقد. العقد فبناء عليه حينئذ فبالنسبة لإيجابه هو كأصيل لم يكن إيجابا معلقا. يعني أنا يقول ملكتك إذا أجازت، لا، ملكتك من الآن، بعتك من الآن، نقلت من الآن، لم يكن معلقا. نعم الأصيل الثاني لا يلزم بمفاد العقد من حينه إلا بإجازته، فإذا هو إيجابه لم يكن معلقا وإنما كان إيجابا مطلقا. ولذلك اعتبرنا العقد كعقد، إذن هو الذي يملك ومن حينه يتم النقل والانتقال، وهذا معناه إذن لم يكن معلقا وإنما كان ماذا؟ مطلقا. وإذا كان مطلقا وليس معلقا فحينئذ يكون في الحقيقة حال من نذر شيئا ماذا؟ مطلقا. إذا نذر شيئا مطلقا هل له أن يتصرف في الشيء المنذور؟ ألا يكون تصرفه في الشيء المنذور بعد تحقق النذر مستجمعا للشرائط يكون حنثا للناذر؟ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز في واحد، الكلام هو الكلام. لذلك قال إذا هذه الدعوة نقضا وحلا ندفوع إن قلت قلت في مقام الإجابة مدفوعة. طبعا لف نشر مشوش في الدعوة إن قلت ذكر الجواب الحلي ثم ذكر الجواب النقضي. في الجواب على الدعوة وهو مدفوعة قلت قدم الجواب على الجواب النقضي على الجواب الحلي. هذه التفتولة من حيث ماذا؟ من حيث الظاهرة. قال مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال. هذا الجواب عن ماذا؟ عن الجواب النقضي. واضح؟ يعني أنك أنت اعتبرت بأن النذر المشروط مسلم جواز التصرف في المنذور قبل تحقق الشرط ولم تعتبره حنثا، هذا أول الكلام، فيه إشكال على أقل التقادير. إذن لا يصدق الجواب النقضي. وأما الحال بأن الفرق بينهما يعني بين الإنشاء المعلق والإنشاء ماذا؟ المطلق، أو بين موردنا في الإنشاء وبين النذر المعلق، بأن الفرق بينهما أن الالتزام هنا في البيع من الأصيل للفضولي غير معلق على الإجازة، وإنما التزم الأصيل بالمبادلة متوقعا للإجازة، فيجب عليه الوفاء به بالالتزام بما التزم، ويحرم عليه نقضه لأنه يخالف قوله، يخالف قوله تعالى أوفوا بالعقود، ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة أو ينطق أو ينتقض التزامه، مو ينتقض كل العقد، ينتقض التزامه برد من؟ برد المالك. يعني رد المالك حينئذ يبطل التزامه، لا التزام الأصيل الثاني، الأصيل الثاني سالب انتفاء الموضوع بعد لم يلتزم. ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غيره، قال في القواعد العلامة لأجل هذا يعني يلزم بما التزم ولاذا وماذا وما يلزم به يلزم به غيره لا يثبت. يعني يترتب على التزامه ما التزم، وأما الآثار التي تترتب على التزامه ولكن له وعلى غيره هذه لا نلزم بها ما نلزم بها الغير. بيانها يقول اسمع: قال العلامة في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد، يعني في عقد نكاح أحد طرفيه فضولي والآخر ماذا؟ أصيل، ليكن الزوج الفضولي والزوجة ماذا؟ هي الأصيلة أو العكس. ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر، المباشر منه؟ يعني في حق الأصيل، يعني ثبت الزواج في حق الأصيل، يعني بالأخير هذه معاملة أحد طرفي، معاملة نكاح أحد طرفيها فضولي والآخر أصيل، تم العقد مستجمعا للشرائط. يقول في حق المباشر وهو الأصيل ثبت النكاح، في حق الفضولي الذي أنشئ لم يثبت النكاح إلا في صورة إجازته. لذا قال إذا ثبت في حق المباشر ماذا؟ تحريم المصاهرة. يا مصاهرة، ألم نقرأ في كتاب النكاح المحرمات النسبية والمحرمات السببية؟ والسببية المصداق الواضح لها هي ما يعبر عنها الحرمة بالمصاهرة. ها؟ النسبية ما هو نسب، النسبية بده يصير في ولادة وإلى آخر، ما في نسب، ولكن الذي يحرم هنا ماذا؟ المحرمات المصاهرية يعني السببية. يقول إذا يترتب عليه ما يترتب يثبت بالمصاهرة منها: فإن كان زوجا، يعني كان الأصيل زوج والمعقود عليها فضولة هي المسكينة الإمرأة، جيد. قال: فإن كان المباشر والأصيل زوجا وكانت اتفاق هذه التي عقد له عليها هي الرابعة، هذا ما شاء الله موفق، ثلاث وهذا الرابعة، يقول بعد خلاص أقفل على نفسه الباب، حرمت عليه الخامسة، لأنه ليس إلا رابع. قال: حرمت عليه الخامسة بعد، وحرمت عليه الأخت إذا كان له لها أخت، وبدا له أن يتزوج بأختها حتى لو كانت هذه الأولى، واضح ليس له لأنه ولا تجمع بين الأختين بعد، وحرمت عليه الأم لأنه عقد على ابنتها، وبعد وحرمت عليه البنت إذا كانت هذه ماذا؟ أم ولها بنت. قال: والأم، الأم والبنت إلا إذا فسخت. إذا فسخت شنو؟ ستقولون لي مولانا كيف فسخت؟ فسخت في حقهم، ولم نقل ألزم والعقد تام. فإذا سمعت قالت ما أريد، إذا ما أريد شنو يعني؟ يعني فسخت التزامه، أبطلته. طب إذا أبطلته حينئذ له يتزوج الخامس، لأنه هذه اللي صارت مو رابعة انتفت، وله أن يتزوج أختها لأنه لا جمع بين الأختين. ويبقى الكلام في الأم والبنت ماذا؟ إذا فسخت في الأم، المشكلة كما قرأنا: ولا تنكحوا، بل تحرم عليه أم الزوجة بمجرد العقد على البنت، على 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 البنت، صحيح؟ مجرد العقد حتى مع عدم الدخول، فهنا المفروض عقد ومن طرفه التزام، فالعقد صحيح. فإذا جاءت وهي البنت وماذا؟ وفسخت، فهنا فسخت العقد، فتبقى أمها محرمة عليه أبدا لأنه عقد على ابنتها. طيب البنت؟ لا، البنت المشكلة إنما تحرم على الشخص إذا دخل بماذا؟ بأمها، أما إذا لم يدخل بأمها وعقد عليها لا تحرم عليه. لذلك قال: إلا إذا فسخت على إشكال في الأم، أنه تحرم عليه من باب أنه قد عقد على ابنتها، مسألة خلافية هناك. وفي الطلاق نظر، الكلام جيد يا أخي، يقول أن العلامة إذا ألزمتموه لهذا بالزواج وترتبت الأحكام أحكام المصاهرة بالبيان الذي ذكرنا. طيب جيد، فليس له ماذا؟ أن يتزوج الخامسة ولا الأخت ولا البنت. طبعا قبل أن يتحقق الإجازة أليس هذا بالنسبة له زواج؟ خلي يروح يطلق، له أن يطلق أو ليس له أن يطلق؟ فقال لا، وفي جواز الطلاق نظر. أحسنت، نصر. لا هو مسكين، يعني لا يؤخذ، كان يؤخذ بأشق الأحوال. ولذا قال وفي الطلاق نظر، أنه له أن يطلق. لماذا في الطلاق نظر؟ يقول يا أخي كلامنا مو عبثا، لأن الطلاق إنما يترتب على عقد لازم، وهذا العقد قبل أن تجيز الزوجة المزوجة فضولة هو من طرفها جائز، فإذا كان جائز ليس له أن يطلق، فلا بد أن يكون لازما من الطرفين، والنتيجة هنا تتبع أخص المقدمتين، فهو يحسب جائز فليس له أن يطلق. قال إذن وفي الطلاق نظر لترتبه على عقد لازم. جيد، فلا يبيح المصاهرة وإن كانت زوجة لم يحل لها، يبقى هذه فلا يبيح المصاهرة. طيب يقول جيد، هنا يبقى بشق الأحوال شيخ عبد الله. أخي ألزمناه بماذا؟ بالمصاهرة. ها؟ هذه المحرمات تترتب على المصاهرة، تحرم عليه البنت، تحرم عليه الأم، تحرم عليه الأخت، تحرم عليه الخامسة. جيد، وليس له أن يطلق لأنه ليس عقدا لازما. طيب ما يترتب على المصاهرة، هذا اللي يتحملها التحمل ويدفعها الدفع، غير فيها وراها فد شيء يستمتع يتلذى، ها؟ يذوق عسيلتها كما في الرواية، يعني له أن ينظر بشهوة، له أن يمس، له كذا. قل لا، ليس له ذلك، هذا من قبيل ماذا؟ إذا فيما انتقل عنه ليس له أن يتصرف فيه، فيما يكون في المقابل أيضا ليس له أن يتصرف فيه، فهو لا من هنا ولا من هنا. فلذا قال محسن هذا تأثر عليه السيد، قال سيد حسن قال وقد إذن فلا يبيح المصاهرة وإن كانت زوجة. الآن هذا كله إذا كان ماذا؟ إذا كان المباشر والأصيل زوجا، وأما العاكس لو كان الأصيل زوجة والآخر زوج. قال وإن كانت الأصيلة زوجة لم يحل لها نكاح غيره، ما يقول أنا رجعت تروح تتزوج غيره، إلا إذا فسخ، والطلاق هنا معتبر انتهى، أنه لا يتحقق ذلك إلا بماذا؟ إلا بالطلاق. وعن كشف اللثام يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.